إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الإمام اللالكائي رحمة الله عليه في سياق ما دل من الآيات من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين في عقيدة المسلمين فيما يتعلق بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، وأنه أنزله، وأنه يتلى ويكتب ويحفظ في الصدور، ومع ذلك فهو كلام الله تبارك وتعالى. فاحفظوا هذا أيها الإخوة، أن القرآن كلام الله تعالى كيفما تصرف، كيفما تصرف، احفظوا هذه، فإن هذه مقولة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه كلام الله تعالى كيفما تصرف، فتمسك بالمصحف وتقول هذا كلام الله، وإذا سمعت قارئا تقول هذا كلام الله، وإذا أردت أن تخبر عن إنسان أنه يحفظ القرآن فتقول هذا يحفظ كلام الله، هذا يحفظ كتاب الله. فالقرآن كلام الله تعالى كيفما تصرف، كيفما تصرف، وهذا ينفعنا جدا في سياق سيأتينا، وهو ما يتعلق باللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك قراءتي وتلاوتي لفظي وقراءتي وتلاوتي، فيقولون يعني هذه مخلوقة، وسيأتينا بيان ذلك، بخلاف ما إذا قال صوتي بالقرآن، فهناك فرق بين لفظي بالقرآن وقولي وتلاوتي وقراءتي، هذه كلها في جانب، وبين صوتي، صوتي مخلوق، وأما لفظي وتلاوتي وقراءتي فهذا له تفصيل كما سيأتينا، فنفرق بين المقامين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن الذي هو مضاف إلى الله تبارك وتعالى، قال بأصواتكم، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصوات إلى التالين والقارئين، فالصوت مخلوق وأما اللفظ والتلاوة والقراءة فهذا سيأتينا فيها مبحث مهم. فإذا أعظم ما نتعلمه أن القرآن كلام الله تعالى كيفما تصرف، متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، هذا كلام الله تعالى، وهو غير مخلوق، وهو صفة من صفاته. وقد أملينا عليكم في المرة الماضية عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن في 10 نقاط، ثم ذكر اللالكائي رحمة الله عليه ما يدل على هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بقصة الإفك، فمما جاء من قولها في ذلك قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. طبعا هذا رواه البخاري ومسلم، والشاهد منه ماذا؟ من أن يتكلم الله، أن يتكلم الله، فهذا واضح. والحديث الذي قبله حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي. وما أشد، ما أشد هذين الحديثين على المبتدعة، لأن هذا واضح أيها الإخوة، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على صفوان. وهنا أيضا تقول عائشة: ولجاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فتعلق وتقول هنا، وهذا التعليق يعني جاء في شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ولا أدري من شرحها، المهم أن هذا جاء في شرح هذه العقيدة، أنه لا أشد على الجهمية من هذا الحديث والذي قبله حديث ابن مسعود. فقد ذكر ابن القيم أنه دارت بينه وبين المتكلمين مناظرة في صفة الكلام، فقال المتكلم: نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله، وهو صادق بها. فهذا المتكلم يقول: نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله. وقد عرفت أن الإضافة إلى الله تبارك وتعالى إما أن تكون إضافة خلق، وإما أن تكون إضافة إيش؟ صفة. فعلم الله هذه إضافة صفة، كعبة الله هذه إضافة إيش؟ إضافة خلق. فنقول له: نعم، أنت تقول كلام الله، لكن أنت تجعل هذا من باب إضافة الإيش؟ إضافة الخلق. فيقول: نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد. قال: ولكن لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلما. شوف كيف اللف، قل: ولكن لا يلزم من هذا أن يكون الله بنفسه متكلما، وإنما كما قالوا يخلق كلاما في الهواء أو في الشجرة أو في جبريل أو نحو ذلك. قال: ولا أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟ يقول: من أين لكم، يعني أن الله يعني تكلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه، يعني ابن القيم ما رد، وإنما كفاه الرد بعض أصحابه الذين كانوا في المجلس. قال ابن القيم: فقال له بعض من كان معي من أصحابنا: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله بالوحي، ذكر له حديث من؟ ابن مسعود. قال: وقالت عائشة: ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. فلما ذكر له هذين الحديثين قال ابن القيم: فرأيت الجهمي عبس وبسر وكلح وزوى وجهه كالذي شم رائحة كريهة. شوف أيها الأخوة، فالنصوص عندهم يعني روائح كريهة لا يطيقونها. قال: كالذي شم رائحة كريهة أو ذاق طعما مرا. قال: فهذا شأن أهل الأهواء مع النصوص المخالفة لأهوائهم، فهذا شأن أهل الأهواء مع النصوص المخالفة لأهوائهم. الذي بعده حديث عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيح برقم 1702. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى قال: يا ربي، أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، قال: فأراه الله آدم، فقال له موسى: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى الذي كلمك الله من وراء حجاب. هذا هو الشاهد، أنت موسى الذي كلمك الله من وراء حجاب. فإذا هذا ما تميز به موسى صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى كلمه كفاحا من وراء حجاب، فسمع موسى صوت الله عز وجل، وسمع نداء الله عز وجل. وهذه يعني إحدى مراتب الوحي. قال: ولم يجعل بينه وبينك ترجمانا رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: بلى. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله القضاء قبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. فالأمر كله لله تبارك وتعالى، وما عليك إلا أن تسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يوفقك لما يحبه ويرضاه. فالخير كله بيديه سبحانه وتعالى، والإنسان لا يملك لنفسه يعني ضرا ولا نفعا، ولا يملك هداية، وإنما الأمر كله لله تبارك وتعالى. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. طيب، هنا أيها الإخوة فائدة تتعلق ب، نحن ذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بإيش؟ بحرف وصوت. تقول: يعني لو كتبت هذا أمام هذه النقطة تقول: وقد ثبت في الحرف والصوت 40 حديثا صحاحا وحسانا، 40 حديثا صحاحا وحسانا. وقد صنف في هذه المسألة بخصوصها أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وبصوت. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها، فقال آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، أفلم تجد التوراة أنزلت على العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين عاما. قال: يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. الذي بعده في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، وهذا أيها الإخوة يعني نحن نتعلم العقيدة من أجل أن يعني تؤثر في سلوكنا وفي أعمالنا، فأنت عندما تقرأ هذه الأحاديث يعني تأخذ منها الجانبين: الجانب العلمي وهو الاعتقاد الصحيح، وتأخذ أيضا الجانب العملي المقترن بهذا الاعتقاد الصحيح. عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. هذا الشاهد، هذا هو الجانب العلمي، يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. قال: فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. فإذا الإنسان يستعد لهذا اليوم، فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولا ينظرن أشأم منه أي يساره فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولا ينظرن أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. فهذا هو اقتران العقيدة بالعمل، وإلا مجرد أن يكتفي الإنسان بالعقيدة دون العمل فهذا حجة عليه. الذي بعده حديث جابر هو في الصحيحة برقم 1947. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الناس بالمواسم قبل الهجرة، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أشوف كيف الألفاظ النبوية: أبلغ، فالمتكلم بكلام الله عز وجل إنما هو إيش مبلغ. وإنما جاءت الشبهة للمبتدعة من ماذا؟ أنهم ما تصوروا أن أحدا يتكلم بكلام الله عز وجل، فمن هنا خاضوا فيما خاضوا فيه، ما تصوروا أن أحدا يعني يتكلم بكلام الله عز وجل، فمن هنا جاءتهم الشبهة. فنقول: المتكلم بكلام الله عز وجل إنما هو مبلغ، وتكلمه بكلام الله عز وجل لا ينفي أن يضاف الكلام إلى من ابتدأه سبحانه وتعالى. كما أنك عندما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل السامعين يقولون إيش؟ يقولون إيش؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أنشدت بيتا لأحد الشعراء للبيب مثلا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الناس كلهم يقولون هذا كلام لبيب. فإذا نفرق بين يعني إضافة الكلام إلى من ابتدأه وتكلم به وبين مبلغه. ويكون ما جاء في القرآن إن هو إلا قول، نعم، ويكون ما جاء في القرآن إنه لقول رسول كريم، نقول هذه الإضافة إضافة إيش؟ إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. والحديث يبين القرآن، والحديث يبين القرآن. ومما يدل على أنه إضافة تبليغ أنه أضيف إلى من؟ ها؟ أضيف إلى الرسول الملكي جبريل، وأضيف إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطالما أنه أضيف إلى أكثر من واحد فعلم أن هذه الإضافة إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. كما أنني أنا وأنت نتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول إنما الأعمال بالنيات وأنت تقول إنما الأعمال بالنيات، فطالما أن هذا أضيف إلي، يعني مثلا لو سمعني إنسان وأنا أتكلم بهذا الحديث يقول قال سعد إنما الأعمال بالنيات، قال إيهاب إنما الأعمال بالنيات، فطالما أن هذا أضيف إلى أكثر من واحد فتكون هذه الإضافة إضافة إيش؟ إضافة تبليغ. وأما الذي تكلم بالكلام الأصلي فهو واحد، فهو واحد. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هنا تعليق على موضوع التبليغ. قال البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 95، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإبلاغ منه وأن كلام الله من ربه، أن الإبلاغ منه وأن كلام الله من ربه. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث عثمان المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد من هذا على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أنه إيش؟ أنه يحفظ في الإيش؟ في الصدور، وأنه يعلم وأنه يبلغ، وهذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. فهذا هو الشاهد. قال أبو عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن السلمي الراوي عن عثمان، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. قال وذلك أنه منه، وذلك أنه منه. فعلم أن هذا كلام الله عز وجل، وإلا لو كان مخلوقا فيكون ما الفرق بينه وبين بقية يعني كلام المخلوقين. الذي بعده، وإن كان روي بإسناد ضعيف إلا أن له يعني طرق أخرى فيعني يتقوى بها الحديث، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وتأمل كفضل الله على سائر خلقه. فعلم أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. الذي بعده عن فروة ابن نوفل قال: أخذ خباب ابن الأرت بيده فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست بمقترب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. هذا الذي ذكرناه من اقتران العقيدة بالإيش؟ بالعمل. فإذا كنت مثلا يعني في أذكار مطلقة، وأنت تقول مثلا أقرأ القرآن ولا أقول سبحان الله والحمد لله ولا أدعو، إذا ما كان هناك وجه يعني أنفع لك، فطبعا قراءة القرآن أفضل مطلقا. إذا لم يكن هناك وجه يعني، وقصدت بهذا الكلام أنه أحيانا يكون من الأنفع للإنسان مثلا أن يعني أن يذكر الله عز وجل، يعني تأتي عليك حالة يكون المناسب أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأحيانا تأتي حالة يكون الدعاء أنفع لك، يعني تجد عندك يعني همة، تجد عندك همة في الدعاء. وأما إذا لم يكن هناك يعني مرجح آخر، فطبعا قراءة القرآن أفضل مطلقا، قراءة القرآن أفضل مطلقا، ما أحد يشك في هذا. قال: فإنك لست بمقترب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أنه مكتوب في الإيش؟ في المصاحف، أنه مكتوب في المصاحف. وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيش؟ القرآن، نهى أن يسافر بالقرآن، مع أنه سيسافر بالإيش؟ بالمصحف. ولذلك أنت تجد يعني حتى في عوام الناس يعني إذا أراد مصحفا يقول عندكم إيش؟ يقول عندكم قرآن، أبغي قرآن، يعني هو يريد مصحفا ومع ذلك يقول أبغي إيش؟ أبغي قرآن. فإذا الشاهد منه أنه مكتوب في المصاحف، وأيضا شاهد آخر أنه يحترم ويصان ويحافظ عليه، وليس هذا شأن الإيش؟ شأن المخلوق، وليس هذا شأن المخلوق. الذي بعده عن ابن عمر أيضا نفس الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا. بل هو نسي، بل هو نسي. فإذا يعني يكره أن تقول نسيت. لماذا؟ لأن هذه اللفظة دالة على أنك أهملت المراجعة حتى نسيت، نسيت بمعنى تركت وأهملت. فإذا أنت يعني ما تقول نسيت، حتى ولو كنت أنت تراجع ولو كنت أنت تراد نسيت آية معينة فأنت تقول نسيت، فتقول نسيت، لأن هذه اللفظة نسيت يعني تدل على الإهمال، حتى نسيت أو حتى نسيت. قال فاستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال، هذا هو الشاهد، فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال، فإذا هو في صدور الرجال. قال فاستذكروا القرآن، القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال، من النعم أي من الإبل من عقلها. والذي بعده نفسه. قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. طيب الذي بعده حديث عمرو بن حزم، تقول هذا حديث صحيح بشواهده كما في الإرواء 122، روي من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص، أربعة يروونها، فهو حديث صحيح بشواهده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا بعث به مع عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فلو كان القرآن كسائر الكلام، لو كان مخلوقا لجاز إيش؟ لجاز مسه كما تمس الكعبة على غير طهارة. وكذلك أيها الإخوة، من احترام القرآن ألا تمد الرجل في مقابل المصحف، وألا يستدبر المصحف، فإذا لا تستدبره ولا تمد الرجل في مقابل المصحف، هذا كله من احترام كتاب الله عز وجل، والعلماء نصوا على هذا أن الرجل لا تمد في مقابل المصحف وألا يستدبر. هذه الأشياء التي تكتبون عليها أحيانا بيكون عليها مصاحف، فبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يعني بعض الناس يقوم يصلي السنة فيجعل يعني هذه الطاولة عند أقدامه، فهذا مما ينهى عنه، هذا كله من احترام يعني كلام الله عز وجل. الذي بعده حديث حكيم بن حزام أيضا وقد سبق تخريجه، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. شو الفرق بين هذا اللفظ والذي قبله؟ هذا اللفظ فيه طلب، وأما الذي قبله فهو خبر، والخبر يعني بعض العلماء يقولون هو أبلغ من الطلب، لكن أحيانا ممكن يشغب عليك مشغب يقول هذا مجرد خبر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، ممكن يعني هذا إخبار من الله عز وجل أن الملائكة يعني كما قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. فأحيانا يعني إذا كان الحديث بصيغة الخبر يكون فيه تشغيب من المخالف، بخلاف ما إذا كان فيه طلب لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذا حكم صريح، هذا حكم صريح. الذي بعده وهو أثر صحيح عن سلمان، تقول وكذا صح عن سعد بن أبي وقاص تحت الإرواء 122، فإذا عندنا صحابيان صح عنهما أن المحدث لا يمس القرآن، سلمان هنا عند اللالكائي وسعد بن أبي وقاص كما ذكره الشيخ في الإرواء، فأثر سلمان عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضعت لعلنا نسألك عن آيات قال إني لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا. فعلمنا من هذا أن المحدث يجوز له أن إيش؟ أن يقرأ ولا يجوز له أن إيش؟ أن يمس. يجوز له أن يقرأ ولا يجوز له أن يمس، وهذا واضح. وهنا فائدة أيضا أن سلمان استدل بالآية لا يمسه إلا المطهرون، فلا يقول قائل يعني هذا بالنسبة للوح المحفوظ وهذا في السماء، نقول هذا استدل بها سلمان، وسلمان يعني أفقه منا جميعا. فإذا صار عندنا سبحان الله دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الآثار على أنه لا يمس القرآن إلا من كان على طهارة. لكن هذا أيها الإخوة إنما يكون إذا أنت أردت القراءة للتقرب، التقرب إلى الله عز وجل، وأما إذا كان للتعليم ويشق ذلك فيعني ما أدري، لعله يعني أنه يقلب الورقات بدون أن يمس يعني الكلمات ونحو ذلك، كمعلمة مثلا قرآن في الصف تعلم مثلا بنات، أو إذا كان المعلم رجل وهكذا، يعني ربما يغتفر في حال التعليم ما لا يغتفر في حال القراءة التي هي يعني قربة إلى الله تبارك وتعالى. الذي بعده عن معاوية بن الحكم في قصته المشهورة، الحديث الذي رواه مسلم، بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس إلى جنبي رجل فقلت رحمك الله، قال فرمان القوم بأبصارهم، هذا كله في الصلاة، فزود بعد زود، فلما رأهم يعني ينظرون إليه قال واثكل أمياه يعني فقدتنا أمي. قال فجعل في طبعا في بعض الروايات قال علامة تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم كأنهم يصمتونه، يعني يقولوا اسكت. فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال والله ما كهرني يعني ما زجرني ولا ضربني. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا، وفي بعض الألفاظ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن ولذلك يقول أبو عبيد أو غيره قال يعني لو كان القرآن مخلوق لكانت إيش؟ لكانت الصلاة إيش؟ بطلت إذا قرأ الإنسان القرآن، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من إيش؟ من كلام الناس. هذا يقوله أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث حذيفة وهو في الصحيحة برقم 87 قال يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق، الخلق يعني البالي، يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق. قال: ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة. قال: فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري بالقرآن. أسري بالقرآن يعني أخذ ليلا. أسري بالقرآن يعني أخذ ليلا، لأن هذا هو معنى الإسراء، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال: وما كان قبله من كتاب حتى ينزع من قلب شيخ وعجوز كبيرة. هذا سيكون. قال: فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك ولا شيء مما كانوا عليه، ولا شيء مما كانوا عليه. ما هو الشاهد أيها الإخوة؟ ما هو الشاهد؟ أنه مكتوب في الهيش، مكتوب في المصاحف، فيسرى عليه في ليلة فيقوم الناس لا يجدون منه آية واحدة. عندك شاهد آخر؟ نعم نعم، حتى ينزع من قلب. نعم، هذا شاهد آخر، حتى ينزع من قلب شيخ. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو في البخاري من حديث أبي هريرة، ومتفق عليه من حديث ابن عمر وابن مسعود، هكذا هو العزو الصحيح. فإذا هو يعني تفرد به البخاري من حديث أبي هريرة، واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عمر وابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه. يتلو إيش؟ يتلو القرآن، فتلاوته له لم تخرجه عن كونه قرآنا وعن كونه كلام الله عز وجل، فهو يتلوه. شوف كيف العلماء يعني ينقشون الدلالة من الأدلة، ونحن عندما نقرأ ما يخطر على بالنا شيء، لأننا لا نتأمل. ولذلك كما سيأتينا أيها الإخوة، أنت عندما تقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لي يعني صمود الإمام أحمد في هذه المسألة، مسألة القرآن، يعني ربما أنت تقول يعني أن الإمام أحمد يعني هل جاء بهذا من عنده؟ لا، وإنما هي سلسلة وتعلم أيها الإخوة. فالذي قال به الإمام أحمد في القرآن إنما أخذه ممن قبله وهكذا، إنما أخذه ممن قبله وهكذا. وسبحان الله كان جوابهم حاضر، عندما تخرج البدعة في الحال يردون عليه. كان يسأل أحمد رحمة الله عليه عن شيء كان في الحال يرد، في الحال بلا تردد. فهذا معناه أن هذا العلم محفوظ عنده عن الأولين وعمن سبقه. قال: فهو يتلوه بالليل والنهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتى مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل، أي من التلاوة. الذي بعده عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول، هنا الآن هنا ينقل لنا يعني اللالكائي يعني أقوالا عن الأئمة فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. كان مالك يقول: كلم الله عز وجل موسى. عبد الرحمن بن مهدي يقول: من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. سفيان بن عيينة يقول: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسامع يسمع من من يا أخي؟ يسمع من القارئ، ومع ذلك تقول هذا كلام حتى يسمع كلام الله، وهو إنما يسمع من القارئ. فالقرآن كيفما تصرف، شوف هذه الكلمة الإمام أحمد لا تنساها أبدا، القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله. قراءة القارئ له، كتابته في المصاحف، حفظه في الصدور، هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. وذكر الآية الأخرى، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الذي بعده، عن حماد بن زيد، طبعا هذا يحكم عليه أخونا عمرو عبد المنعم بأنه منقطع، بين عبد الله هذا وبين عارم، النعمان عارم. قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل، أنزله جبريل من عند رب العالمين. الذي بعده، سفيان بن عيينة، وقال له رجل عنده إن قوما يزعمون أن القرآن مخلوق، ففزع وقال ما مرتين أو ثلاثا، إن القرآن من عند الله جاء وإليه يعود، كما في حديث من حذيفة أسري بالقرآن يرفع، هذا إليه يعود. قال وهو قرآن كما سماه الله، الذي بعده وكيع يقول القرآن من الله خرج وإليه يعود. فهذا ما يتعلق أيها الإخوة بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. السياق الذي بعده، وأنا سأعطيكم يعني عدة مواضع من الفتاوى، ورجاء يعني أن تقرأوا هذه المواضع يعني تحضيرا للدرس القادم، لأن المسألة القادمة مسألة اللفظ اللفظية، هذه مسألة مهمة. قال سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. تقول تعليقا مهم أولا، تقول أيضا ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني لا تقول لا هذا ولا ذاك. فإذا لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهل كما قال الإمام أحمد، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذه بدعة، مع أن جماعة من أهل الحديث قالوا بهذا، كانوا يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، فرد عليهم الإمام أحمد، وسنذكر إن شاء الله قصة، وأنتم إن شاء الله لو رجعتم إلى هذه المواضع ستكونون على علم بها، أن الإمام أحمد لما أنكر لفظي بالقرآن مخلوق، ففهم منه أبو طالب تلميذه، فهم أنه يقول إيش لفظ بالقرآن إيش غير مخلوق، فذهب ونشر هذا عن الإمام أحمد، فدعاه الإمام أحمد حتى جاء يرعد، قال له أنت سمعت من هذا؟ قال لا هذا أنا ما فهمته، قال ارجع مرة أخرى وبلغ هؤلاء الناس أنني لا أقول بها. فإذا لا يفهم من هذا لفظ بالقرآن مخلوق، لا يفهم منه أنك تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن طبعا كلمة لفظي هذا فيها احتمال، بخلاف صوتي مخلوق، هذا لا شك فيها، وأما لفظي فهذا مصدر، والمصدر أحيانا يطلق على الفعل وأحيانا يطلق على المفعول، لفظي بمعنى تلفظي وحركاتي، ولفظي بمعنى ملفوظي، ملفوظي يعني ما أنطق به الكلام الذي أتكلم به، وكذلك إيش قراءتي وإيش وتلاوتي وقولي. فإذا هذه الأربعة كلها من باب واحد، لفظ قراءتي تلاوتي قولي، هذه كلها مصادر أيها الأخوة. والمصدر أحيانا يطلق على الفعل لفظي يعني تلفظي، قراءتي يعني عملية القراءة، تلاوتي عملية التلاوة، قولي يعني ما يعني تقولي. وأحيانا يطلق على المفعول، أحيانا يطلق على الملفوظ، على المقروء، على المتلو، على المقول. فأنت لو قلت مثلا لفظ القرآن مخلوق فيه الاحتمال، فإن كان الأول إن كان الأول لفظي يعني قراءتي فهذا هو الذي فيه البدعة، لأن هذا فيه احتمال أيضا وفيه تلبيس. وإذا كان لفظي يعني ملفوظي، فإذا الملفوظ يعني يسري إلى من؟ يسري إلى الكلام، يسري إلى القرآن نفسه. فلما كان هذه يعني فيها احتمال، فمن أجل هذا منع السلف من التكلم بمثل هذه اللفظة، لفظي قراءتي تلاوتي قولي، بخلاف إيش؟ بخلاف صوتي. فتجد الكلام على هذه المسألة في مجموع الفتاوى المجلد 12 الموضع الأول من صفحة 74 إلى 75، الموضع الثاني من صفحة 358 إلى 366، الموضع الثالث من 407 إلى 433، الموضع الرابع من 461 إلى 463. هذه مواضع بحث. وبعدين في عندك أربع فتاوى للشيخ سئل عن هذه المسألة، عندك فتوى في صفحة 534، فتوى أخرى في صفحة 554، وفتوى في صفحة 560، وفتوى في صفحة 564. فأنت اقرأ هذه المواضع حتى تكون يعني على دراية بما سنذكره في المرة القادمة. نفس المجلد هذا كله في القرآن، كتاب هذا القرآن كلام الله حقيقة، المجلد 12. في كتاب السنة للإمام أحمد لعبد الله بن أحمد في صفحة 164 المجلد الأول أن الإمام أحمد قال هم أشر ممن يقف، يعني اللفظية شر من الإيش؟ شر من الواقف، لأن التلبيس والانخداع بهم إيش؟ أشد. نحن عرفنا في المرة الماضية أن الوقفية شر من الخلقية لأنهم يلبسون، طيب اللفظية تلبسهم أشد، فمن أجل هذا يعني قال الإمام أحمد هم أشر ممن يقف، يعني شر من الوقفية. فإن شاء الله يعني نعرض لهذه المسألة إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.